بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا ووفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح. المنزل الخامس، باب التفكر. ذكرنا القسم الأول من هذا الباب وبقي القسم الثاني. يقول الأنصاري في كتابه: وإنما يتخلص من الفكرة في عين التوحيد بثلاثة أشياء: بمعرفة عجز العقل، وبالإياس من الوقوف على الغاية، وبالاعتصام بحبل التعظيم. ذكرنا في القسم الأول أن السالك سبيل الله عليه أن يتفكر في توحيد الله، ثم في صنع الله، وثم في أعماله وأحواله. وذكرنا السبب في لزوم هذه التفكرات، وهنا نذكر بأنه كيف يتمكن للسالك أن يتفكر في التوحيد، وكيف السبيل إلى التفكر في لطائف صنع الله، ثم كيف يتفكر في مراتب أعماله وأحواله. أما العوامل أو الأسباب التي يحتاج إليها السالك عندما يريد أن يستعمل فكره في توحيد الله، هذه العوامل ثلاثة. العامل الأول: معرفة عجز العقل، بمعنى أن السالك يصل إلى هذه النتيجة، وهي أن عقله عاجز من أن يصل إلى معرفة كنه الله سبحانه. العقل مخلوق من الله، هذا المخلوق الضعيف كيف يتمكن من أن يتوجه ويتعمق في معرفة ذات الله سبحانه؟ فمعرفته لا تحصل إلا بالنورانية، إلا بالإشراق الإلهي، إلا بالتجليات الإلهية. العامل الثاني في الفكرة في عين التوحيد هو الأياس من الوقوف على الغاية، بمعنى أن العبد عندما يستعمل فكره في معرفة الله يصل إلى أنه لا يتمكن أن يصل إلى غاية المعارف، لأنه هو بنفسه غير متمكن، إنما يفتقر إلى العون الإلهي والمدد الغيبي. أما العامل الثالث فهو الاعتصام بحبل التعظيم، إذا أراد العبد أن يصعد في فكره في توحيد الله عليه أن يعتصم ويتوسل بحبل التعظيم الإلهي. كلما يعظم الله سبحانه في قلبه كلما تقرب من معرفته. ثم قال الشيخ عبد الله الأنصاري: وإنما تدرك لطائف الصنائع بثلاثة أشياء: بحسن النظر في مبادئ المنن، والإجابة لدواعي الإشارات، وبالخلاص من رق الشهوات. إذا أراد سالك أن يستعمل فكره في اللطائف والدقائق من صنع الله سبحانه في هذا العالم الكبير، فعليه أن يستعمل هذه الطرق الثلاثة. الطريق الأول أن يحسن نظره وتفكره في مبادئ المنن الإلهية، يعني ينظر إلى أن ما يرى من مننه وكرمه سبحانه، هذه المنن والنعم من أين ابتدأت؟ أليس مظهر هذه النعم هو الله سبحانه وتعالى؟ فالنعم المصنوعة بصنع الله وخلقه في هذا العالم الوسيع إنما هو ببركة المنعم الجليل والصانع العظيم. العامل الثاني أو الطريق الثاني في درك لطائف صنع الله هو الإجابة لدواعي الإشارات. المنظور بكلمة الإشارات يعني الإشارات العرفانية، لأن السالك عندما يدخل في مثل هذه التفكرات العرفانية والنورية تحصل له إشارات في معرفة الله سبحانه، فيجب أن يغتنمها. إذا رأى في تفكره إشارة من معارف الله، فعليه أن يستجيب ما ورد في قلبه من دواعي لهذه الإشارات المعنوية والعرفانية. وإذا استجاب لهذه التلميحات والإشارات يمكنه أن يستغرق في معرفة الله. ثم يقول الطريق الثالث هو الخلاص من رق الشهوات، يعني السالك لا بد له من أن يتخلص من عبودية الشهوات. يعني الإنسان قد يكون عبدا لشهواته وملذاته وطلبات نفسه، وإما أن يكون عبدا لله سبحانه ويتخلص بسبب سعيه وجهاده، يتخلص من الشهوات النفسية والشيطانية. فإذا طهر من رق الشهوة عند ذلك يفتح له أبواب المعرفة، ويتمكن من أن يكشف في تفكره لطائف صنع الله في مخلوقاته. ثم يقول: وإنما يوقف بالفكرة على مراتب الأعمال والأحوال بثلاثة أشياء: باستصحاب العلم، واتهام المرسومات، ومعرفة مواقع الغير. عامل الثالث في التفكر هو أن يتفكر بالنسبة لما يصدر منه من أعمال وأحوال. هذا النوع الثالث من التفكرات الثلاثة يجعل السالك أن يشخص في أفعاله وأحواله، أن يعرفها معرفة كاملة، هل هي هذا ما يصدر منه من أعمال معنوية عبادية أحوال روحية، هل يحصل له تحول وتغيير جذري فيما يفعل، أو أنه ليس بهذه المثابة، يعني لا يمكنه أن يميز ما هو لله وما هو لغير الله. فإذا استعمل الدقة والتفكر والتمعن في كيفية ما يصدر من عند ذلك، وبسبب هذه المراقبة والتفكرات يحصل له التقدم المعنوي وسلوكي في أعماله وأحواله. وذكر أن مثل هذا التفكر يفتقر إلى أسباب ثلاثة. السبب الأول أن يستصحب العلم، والمراد بكلمة العلم في هذا الكتاب هو علم الشريعة. يعني السالك لابد له من تفقه في دينه وفي ما يفرض عليه من أحكام إلهية، لابد من أن يحصل له العلم والمعرفة بما يريد منه الله سبحانه وتعالى. فإذا استصحب العلم في أحواله وأعماله وأزال عن نفسه الجهل ومشى على أضواء الشريعة المقدسة، عند ذلك إذا طبق أعماله وأحواله على موازين الشريعة يمكنه أن يترقى من مرتبة لمرتبة أعلى. ثم يقول: واتهام المرسومات. كلمة المرسومات يعني العرفيات، الأمور المتعارفة بين أهل الدنيا. السالك حيث أنه لا ينظر إلى الظواهر ويعمل دائما في الباطن وتنوير قلبه، فلا يهمه المرسومات العرفية بين الناس، لأن كثيرا من هذه الرسومات لا تتطبق مع نظر الشريعة المقدسة. فلا بد للسالك من الخروج عن العادات العرفية والرسومات والتقاليد التي هي متعارفة بين أهل الدنيا، لأن السالك يبتغي مرضات الله سبحانه لا مرضات الناس. ثم يقول: معرفة مواقع الغير. المراد بكلمة الغير يعني غير الله. لا بد للسالك إذا أراد أن يجعل أعماله وأحواله لله خالصا مخلصا، فلا بد من أن يعرف الدواعي فيما يفعله. هل هي هذه الدواعي دواعي إلهية خالصة أم فيها رياء وتظاهر، فيها الشرك الخفي، هل يشرك غير الله فيما يفعله من عبادات وطاعات؟ إذن في فكره ودقته ومراقبته لأعماله وأحواله، إذا أراد أن يصل إلى كمالات لابد من أن يعرف ما يصدر من هل هو لله 100% أم أشرك غير الله في طاعاته وعباداته. ونسخة أخرى تقول: مواقع العبر. المقصود بالعبر يعني أن يعتبر من حوادث الدنيا ومما تدور حوله من حوادث، فإذا اعتبر مما يحصل عند ذلك يؤثر هذه العبرة والاعتبار في كيفية عمله وحاله مع الله سبحانه، لأنه دائما هو في هذا الدنيا بحال الاعتبار والعبرة والابتعاد عن الغفلة، وبهذا يتمكن من أن يغير في أعماله وأحواله. فإما كلمة الغير يعني خروج الأغيار من قلبه، وأن يجعل كل عمله وأحواله خالصا لله سبحانه. أو النسخة الثانية اللي تذكر كلمة العبر، هو بسبب ما يعتبر ما يحصل حوله من حوادث يتمكن من أن يغير في أعماله وأحواله. لهذا علينا أن نستعمل التفكر للتقرب من الله في جميع أحوالنا وأعمالنا. أسأل المولى الجليل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.